الأندلس والمغرب صنوان لا يفترقان، فلا يمكن للمتكلم عن تاريخ الأندلس أن يغفل بلاد المغرب تلك التي صحبتها منذ بدايتها وحتى تصرمها. فهل ثقفته بلاد الأندلس إلا من المغرب؟ وهل كان قيام الدولة المتفرقة في الأندلس إلا من المغرب؟ وهل وجد الأندلسيون مأوى بعد زوال دولتهم إلا في المغرب؟ لقد كانت العلاقة وثيقة بين بلاد الأندلس وبلاد المغرب، فعلى المستوى السياسي خضع الجانبان في أوقات متفرقة من التاريخ لحكم واحد بتبعية أحدهما للآخر. وفي الجانب الديني كانت هناك رحلات علمية بين الجهتين، لا سيما وأن الأندلس والمغرب كانا جميعا على المذهب المالكي في أغلب الأوقات. وفي الجانب الاقتصادي نشطت الحركة التجارية بين البلدين لقرب المسافة بينهما، حتى صار الناس لا يفرقون بين البضائع والمظاهر الأندلسية والمغربية. وفي الجانب الاجتماعي توثقت العلاقة بين البلدين وتعددت المصاهرة بينهما، وكان لهذا أثر كبير جدا خلال فترات التاريخ المختلفة.
نحن هنا في تونس جئنا لنرصد تاريخ الهجرات الأندلسية إلى بلاد المغرب. العلاقة كانت علاقة حميمة وثيقة وطيدة بين أهل المغرب وأهل الأندلس منذ بزوغ فجر الإسلام في الأندلس، بعد الفتوحات الإسلامية في الشام ومصر وبلاد المغرب. بدأ المسلمون في أيام الدولة الأموية يستعدون لفتح الأندلس، لكن لا يمكن لهم أن يفتحوا الأندلس والبلاد الإسلامية في بلاد المغرب وفي إفريقيا تعيش شيئا من الاضطراب السياسي والفوضى الاجتماعية، نظير العصبيات القبلية التي كانت منتشرة في بلاد المغرب بين العرب وبين البربر. فالبربر يعدون هؤلاء العرب قد جاءوا ليحتلوا أرضهم، ولا بد على القائد المسلم الذي يحكم بلاد إفريقية أن يغرس في نفوس البربر والعرب أن الرابطة التي تجمعهم رابطة الإسلام. وهذا الذي تم فعلا في عهد موسى بن نصير رحمه الله في سنة 91 من الهجرة، فبدأت العلاقة بين العرب وبين البربر تحت لواء الإسلام تتوثق بينهم جدا.
هناك علاقة تاريخية وثيقة بين بلاد المغرب والأندلس. لا ينبغي أن ننسى أن فتح الأندلس تم انطلاقا من المغرب وبالتحديد من إفريقيا، ولم تنقطع الصلة التاريخية بين إفريقيا والأندلس، وظلت التبادلات التجارية والعلمية والكثير من الشخصيات المعروفة ذات أصول أندلسية هي زارت تونس فترة من الفترات، أبو مدين وحتى ابن خلدون نفسه العلامة ابن خلدون المؤرخ وعالم الاجتماع، يعني هو من أصل أندلسي.
هي علاقة وطيدة طبعا، هناك ماضي مشترك. قرار الفتح الأندلس انطلق من القيروان، انطلق من المدينة الإسلامية الأولى في بلاد المغرب، وبدأت مع جيوش إسلامية يقودها طارق بن زياد أصوله من هذه المناطق، إذن أصوله بربرية. وطارق بن زياد أسلم وحسن أسلامه، قد يكون أبوه الذي أسلم قبله، ولكنه تميز بالقدرة القتالية، وتمكن المسلمون بعد المعارك من فتح الأندلس سنة 92 للهجرة، والتحق به موسى بن نصير والي القيروان ووالي الدولة الأموية، ويأتمر بأمر الخليفة الأموي، والتحق به وأتم فتح جل بلاد الأندلس. والأندلس بقي فيها الإسلام من 92 للهجرة إلى 898 للهجرة، إذا قرون طويلة.
العلاقة بين الأندلس وبلاد المغرب، العلاقة لم تنقطع طيلة القرون المختلفة التي مرت. بدأت من طارق بن زياد الذي عبر فاتحا إلى خروج آخر موريسكي من الأندلس، مرورا بالموحدين ثم مرورا بالمرابطين ثم الموحدين، حيث أنها كانت علاقة لم تنقطع يوما رغم ما شابها في بعض الأحيان من تنافس أو توتر. فالأهل الأندلس وجدوا دائما الملجأ في المغرب، وأهل المغرب وجدوا كذلك الملجأ في بلاد الأندلس.
أهل المغرب علاقته بالأندلس لا تتوقف في المجال السياسي، بل هي علاقة اجتماعية وعلاقة اقتصادية وعلاقة ثقافية، وهناك تنقل كبير للناس ولأجزاء من القبائل يتنقلون من شمال أفريقيا ويذهبون إلى الأندلس، سواء كان من البربر سكان الأصليين لبلاد المغرب، أو من العرب الذين قدموا في الفتوحات، أو من العرب الذين قدموا أثناء ما نسميه نحن بالزحف الهلالي على شمال أفريقيا، قادموا من مصر من الصعيد المصري وصولهم من الجزيرة العربية وقادموا، ومجموعات منهم انتقلت إلى الأندلس. حتى الأمويين في البداية أيضا نقلوا مجموعات كبيرة من العرب هناك، استوطن الجميع وتمازجوا واندمجوا مع بعضهم البعض في حضارة أندلسية.
هناك دراسة إسبانية حديثة حول الخريطة الوراثية للسكان إسبانيا، أين بينت أن غالبية الإسبان يشتركون مع سكان شمال إفريقيا في الخريطة أو بلاد المغرب في الخريطة الوراثية. لكن هنا تجدر الإشارة إلى نقطة حيث كثيرا ما كررها الاختصار، ممكن أن نقول خطأ، أن غالبية سكان الأندلس هم من السكان الأصليون، هم من الإسبان الذين وقعت أسلمتهم أو هم اعتنقوا الإسلام.
إن من أبرز المحطات التاريخية في آخر العصر الأندلسي تلك التي تتحدث عن هجرة الأندلسيين إلى بلاد المغرب. لقد بدأت الهجرات الأندلسية إلى بلاد المغرب في مرحلة مبكرة من تاريخ الأندلس بعد سقوط بعض المدن الشمالية، وهجرة بعض أهلها إلى جنوب الأندلس، وهجرة آخرين إلى بلاد المغرب. هجرة الأندلسيين إلى بلاد المغرب حدث من أهم الأحداث التاريخية التي ينبغي ألا يغفل لأثره التاريخي إلى يومنا هذا عبر تلك الأسر الأندلسية التي ما زالت تحافظ على أصولها وعاداتها وتقاليدها مع تقدم الزمن وانصهار كثير من أبنائها في المجتمعات المغربية المختلفة. لكن الحنين إلى بلاد الأندلس ما زال عند الكثير باقيا.
هذه العلاقة الوثيقة التي كانت بين بلاد المغرب وبلاد الأندلس هي التي أهلت إلى التبادل الاجتماعي والثقافي والفكري بين بلاد المغرب وبلاد الأندلس، فكانوا يعدون شعبا واحدا جدا. لكن في اللحظات الأخيرة لبلاد الأندلس ومنذ سقوط بعض المدن سواء كانت في وسط الأندلس أو في شمالها، بدأ الحنين إلى العودة إلى البلاد المغربية يسري في قلوب ودماء الأندلسيين، وبدأ الأندلسيون يفكرون بالعودة إلى بلاد المغرب لكون بلاد المغرب في ذلك الوقت تشكل عمقا تاريخيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا وفكريا أيضا للمجتمع الأندلسي.
جغرافيا هذه المناطق قريبة من الأندلس، لذلك الأندلسي الذي سيفر بدينه وبثرواته سيجد أقرب مكان إليه هي بلاد المغرب. فكلما اشتد الخطر على مدينة أو على منطقة يفر بعض الناس، يلجأ بعض الناس إلى بلاد المغرب أولا، ومن بلاد المغرب هناك من يذهب نحو المشرق الإسلامي، وهناك من وصل حتى إلى الهند، وصل إلى سواحل أفريقيا أيضا، هناك من ابتعد كثيرا، لكن النسبة الكبيرة تجهد نحو بلاد المغرب.
مثلا هناك ألقاب معروفة عن ألقاب أندلسي، هناك مدن معروفة أنها ارتبطت بالهجرة الأندلسية، الكثير من المهارات والتقاليد والأعلام، ويعني هذا من السهل أن يمكن أن نقوم بجرد كامل. مثلا ابن عربي الفيلسوف الصوفي المعروف، وابن رشد الذي يعني توفي في المغرب الأقصى، وأبو مدين شعيب الذي ترك أندلس ثم استقر بالجزائر لكنه استقر بتونس، وتحلق حوله الكثير من رجال التصوف كما مثل سيدي أبي سعيد الباجي
وكثير من الشخصيات الأخرى، يعني بحيث كان ثم هذا الحراك الجغرافي والمعرفي بين الأندلس وشمال إفريقيا وجزء من التنوع في الثقافة في هذه البلدان في الحقيقة ناجم عن هذه التأثيرات الأندلسية.
الهجرات الأندلسية مختلفة. أولا هجرة 1492 على أثر سقوط غرناطة، هاجر غالبية الأندلسيين إلى بلاد المغرب، حيث توجهوا خصوصا إلى المغرب في فاس أين أقاموا الحي ويسمى الحي الأندلسي، توجهوا كذلك إلى الجزائر، توجهوا كذلك إلى بلاد المشرق حيث استقر البعض ببلاد الشام، البعض الآخر استقر بمصر.
لم تكن الهجرات الأندلسية إلى بلاد المغرب في فترة واحدة، وإنما كان في فترات مختلفة. فعند سقوط بعض المدن الشمالية في بلاد الأندلس رغب كثير من أهلها البقاء في بلاد الروم، وخضعوا لحكم المماليك النصرانية وعرفوا بالمدجنين، وهو لقب أطلق على المسلمين الذين بقوا في مدنهم ولم يهاجروا إلى جنوب الأندلس أو بلاد المغرب. لكن لتوالي سقوط المدن الأندلسية نشطت حركة الهجرات الأندلسية إلى بلاد المغرب، سواء كان في المغرب الأقصى الممثل اليوم في مملكة المغرب، أو المغرب الأوسط الممثل اليوم في الجزائر، أو المغرب الأدنى الممثل اليوم بأجزاء من الجزائر وتونس وليبيا.
بعد سقوط الأندلس بدأت الهجرات إلى بلاد المغرب، لكن هذه الهجرات لم تكن على مستوى واحد ولم تكن في وقت واحد، وإنما كانت على فترات متباعدة. والسبب يعود في ذلك إلى أن سقوط هذه المدن الأندلسية لم يكن في وقت واحد. ومنذ سقوط بعض المدن في وسط الأندلس كقرطبة وإشبيلية وغيرها بدأت الهجرات إلى بلاد المغرب، ولذلك نجد تأثير السكان الأندلسيين على بعض بلاد المغرب. زرنا طنجة وشفشاون والرباط وفاس وبعض البلاد التونسية كالقيروان والحمامات وتستور والمهدية وسيدي بوسعيد وغيرها من هذه المدن الأندلسية، يوجد هناك أثر للأندلسيين عليه.
تمت هذه الهجرات على دفعات، والدفعة الأولى البارزة يمكن أن نربطها بالفترة الحفصية، حيث استخدم بعض الأمراء الحفصيين الخبرات والمهارات الأندلسية المعروفة في هذا المجال. هناك الصناعات كان لابد من اللجوء أو الاستنجاد بهذه الطاقات، ونعلم الأندلسيين لهم الكثير من المهارات والمعارف والعلوم، فتم يعني استجلاب هذه الطاقات بدءا من الفترة الحفصية إلى أن صار الأمر بمثابة الرحيل القسري. ونعلم أن آخر قرار الترحيل تم سنة 1909، حيث أجبر الأندلسيين على إما التنصر أو مغادرة وطنهم بالأندلس.
اتجه الأندلسيون إلى البلاد التونسية التي كانت تسمى في الماضي إفريقية، اتجهوا إليها في مناسبتين كبيرتين. المناسبة الأولى هي في القرن السابع، بداية القرن السابع للهجرة، لما سقطت بعض المدن الأندلسية مثل بلنسية، اتجهت جالية أندلسية إلى تونس، لكن هذه الجالية كانت مختصة بكونها مثقفة، فالذين اتجهوا إلى بلادنا في تلك التونسية في تلك الفترة هم من الأدباء والشعراء، وهم من الأعيان، من أصحاب الأموال. نذكر من ابن الأبار هذا الشاعر الأندلسي الذي توصل حتى إلى الوزارة في البلاد، واقتبلهم حاكم تونس آنذاك بحفاوة، لأن الحكام تونس آنذاك يسمون الدولة الحفصية، وهذه الدولة الحفصية عاش أجدادها مدة الحكام لغرب الأندلس.
أهم هجرة على الإطلاق إلى تونس فكانت على إثر قرار الطرد سنة 1609، حيث تعتبر تونس أكثر البلدان التي استقبلت مورسكيون. يقدر الباحثون عدد هؤلاء بين 80,000 و100,000 مورسكي توجهوا إلى تونس. هذا التوجه فسر بالظروف الملائمة التي وجدوها خصوصا من طرف السلطة السياسية في شخص عثمان داي الذي وفر لهم العديد من الامتيازات، أعفاهم من الضرائب، مكنهم من الأراضي، أو الاستقبال الشعبي في شخص أبو الغيث القشاش الذي تسامح معهم وأفتى لهم مثلا بالصلاة بالإسبانية.
لقد كان للأندلسيين تأثير بالغ على بلاد المغرب، ويظهر ذلك بدءا من الناحية العمرانية عبر تلك الدور المتناسقة والتي يظهر فيها ملامح الدار الأندلسية، أو عبر الجوامع التي أخذت الشكل الأندلسي في منارته أو صحنه أو فنائه المغروس فيها الشجر والزهور، أو عبر العادات والتقاليد في الأفراح والأتراح أو المناسبات الدينية كرمضان أو العيدين، وما يتخلل ذلك من أطعمة أندلسية متميزة نقلها أهلها أثناء هجرتهم، وكانت محل استحسان وتقليد البيوت المغربية.
أقف هنا بجانب بعض البيوت في إحدى المدن التونسية، وهذه البيوت تأخذ الطابع الأندلسي في شكلها. طبعا لا يمكن أن نميز تمييزا كبيرا بين الطابع الأندلسي وبين الطابع المغربي، لأن العلاقة بينهما كما ذكرنا العلاقة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية أيضا هي علاقة واحدة، فالتأثير متبادل بين الأندلسيين وبين المغاربة. أنا لا يمكن لي أن أجزم تحديدا هل هذا النمط من البيوت هو نمط أندلسي أو نمط مغربي، لكن الذي أستطيع أن أجزم به أن هذا النمط موجود في بلاد المغرب وهو أيضا موجود في بلاد الأندلس، وقد وجدناه في حي البيازين وغيرها من الأحياء التي ما زالت تحتفظ بقدمها من الأحياء بعض المدن الإسبانية الأندلسية قديما. نجد أن هذه البيوت تدهن بالدهان الأبيض، والشبابيك والأبواب بالدهان الأزرق. تتصف هذه البيوت بالحارات الضيقة، فأنت تنتقل بين حارات ضيقة بين هذه البيوت، وهذا نمط أندلسي أيضا،
خاصة أن الأندلس في تلك الفترة وإسبانيا شمال الأندلس قد ربطوا علاقات مع العالم الجديد. العالم الجديد يعني أمريكا وهذه الأراضي المكتشفة، ووجدوا فيها نباتات لم تكن معروفة من قبل مثل الطماطم مثلا، مثل الفلفل، مثل اللوبيا، مثل نوع الديك الرومي بالدواجن، مثل الصبار، هذه النبتة لم تكن معروفة عند الشعوب القديمة، جلبت أولا إلى أسبانيا وإلى بلاد الأندلس، ومنها دخلت شمال أفريقيا، ومن شمال أفريقيا شاعت في المشرق العربي وشاعت في عدة مناطق في العالم. الأندلسيون أدخلوا تقنيات البناء، تقنيات في البناء لم تكن معروفة، هذا نسميه في المشرق القشاني، ونسميه في بلاد المغرب الجليز.
هذا الحفاظ يمكن أن نلاحظه في العادات والتقاليد. مثلا في العادات الغذائية نجد ممكن ما لا يعلمه العديد أن المطبخ التونسي يحتوي على العديد من الأكلات الأندلسية، مثلا الطاجين، المرقة الزعرة، الحلالم، المحلبية، الصمصة، وهناك مأكولات هي لا نجدها إلا في القرى والبلدات الأندلسية، كمدينة سليمان مثلا نجد أكلة اسمها الكويرس، ويظهر أن الاسم إسباني. كذلك نجد البنادج، البنادس بالإسبانية، كذلك القرص، هي مأكولات عديدة إلى اليوم ما زالت تطبخها الأمهات.
لم تقتصر هجرات الأندلسيين إلى بلاد المغرب على عامة الشعب من الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل شملت تلك الرحلات علية القوم من الكبراء والأغنياء، الذي كان بعضهم يفدي نفسه ببعض المال ليسلم بالأكثر، ومع ذلك فقد تعرضوا لحملات سلب ونهب عبر الرحلات البحرية من بلاد الأندلس، فمنهم من قتل ومنهم من سلب، ومنهم من لم يتمكن من الوصول فرجع، ومنهم من غير وجهته فهاجر إلى أمريكا الجنوبية، وما زالت بقايا الأندلسيين موجودة هناك، وأكثرهم لا يعرف شيئا عن أصوله الأندلسية.
من هم الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد تونس؟ هل هم علية المجتمع من الأثرياء والوجهاء والكبراء لأنهم لم يقبلوا أن يعيشوا أجراء عند النصارى الذين احتلوا بلاد الأندلس، أم هم من عامة الناس، أم هم من مختلف طبقات المجتمع؟ الصحيح أن هذا من مختلف طبقات المجتمع، فالذين هاجروا من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب وإلى تونس فيهم الكبراء وفيهم الحكام وفيهم العلماء وفيهم المثقفون وفيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الصناع وفيهم غيرهم. هذه الهجرات التي كانت لأولئك الأندلسيين أثرت تأثيرا كبيرا بهم، كما أثر العلماء. العلماء لما رحلوا إلى بلاد المغرب وبلاد تونس نقلوا كثيرا من العلوم الأندلسية إلى بلاد المغرب، خاصة في أيام الدولة الحفصية، والتي كانت ذات عناية كبيرة جدا بالعلم والفكر والثقافة. وهذه الهجرات أيضا تنوعت، فمنها ما كان عن طريق بلاد المغرب لقربها، لكن في الوقت الأخير المتأخر في الهجرات الأخيرة بعد سقوط الأندلس في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر، كانت بعض البلاد مثل بلاد المغرب والجزائر في بعض الأوقات لم تحتفي كثيرا بالأندلسيين، مما اضطر إلى تغيير وجهتهم إلى مصر، إلى الشام، إلى تونس. طيب كيف يتوجهون إليها؟ كانت هناك رحلات تبع للوثائق والمصادر الفرنسية عن طريق ميناء مرسيليا، فلما نقلوا إلى هناك ذكر في الوثائق أنهم تعرضوا إلى قطاع الطرق والقراصنة الذين سلبوهم كل ما عندهم، بالإضافة إلى أن الاستقبال لم يكن كالاستقبال القديم الذي استقبلهم به أهل المغرب في أول الأمر، ولذلك تعرضوا لشيء من الأذى، وهو الذي جعل كثيرا من الأندلسيين يفضلون المقام في هذه المدن، وتعرضوا إلى ما يسمى بعد ذلك إلى لوثة محاكم التفتيش، أو الهجرة شمالا جهة أمريكا والبرازيل. يوجد هناك الآن في أمريكا والبرازيل وكندا بعض المسلمين ذوي الأصول الأندلسية، طبعا للأسف تغيرت دياناتهم الآن، لكن هذا تنوع في الرحلات التي كانت موجودة.
هناك منطقة جنوب هذه المدينة تعرف بغرناطة، وهي تحريف لكلمة غرناطة. هناك حي داخل هذه المدينة، حي معروف يعرف بحي الأندلس، أي لما استقر الأندلسيون اختاروا مسافة مع السكان الأصليين فابتنوا لأنفسهم حيا كاملا يعرفوا بحي الأندلس، فيه مسجد وفيه زاوية وفيه كل المرافق والمكون الأساسي. هناك عدة مدن، هناك مجاز الباب، هناك تستور معروفة أيضا، هناك البطان، هناك أسلوقية، هناك عدة مدن. يعني القائمة طويلة، لكن بصفة عامة من المهم الإشارة إلى أنهم استوطنوا وفق معطيات جغرافية واجتماعية محددة، ولهذا نجد أكثر في على ضفاف نهر مجردة.
أنا هنا في تونس رأيت بعض التوانسة ذوي الأصول الأندلسية، سواء هذا يعرف من أسمائهم أو من أشكالهم أو من طبائعهم أو حتى من محافظتهم على بعض التراث الأندلسي، ما زال بعضهم يصر على المحافظة بأصله الأندلسي، ولذلك يجتمعون في مكان واحد. في المغرب وجدناهم في شفشاون، وهم المورسكيون الذين أقاموا إلى هناك، ما زال بينهم نوع من الترابط والمحافظة على العادات والتقاليد الأندلسية. في الأندلس، في تونس هنا في توستر وغيرها من هذه الولايات التونسية، ما زالوا يجتمعون ويحافظون على بعض عاداتهم وتقاليدهم. حتى في بعض المقابر في بعض المدن الأندلسية توجد بعض الكتابات على اللوحات التي توضع على القبور تشير إلى أسماء هذه الأسر، اسم هذا الميت الذي يشير إلى أصله الأندلسي. يقينا أن بعض من يسكن هذه البيوت هم من أهل الأندلس، يقينا أن الأندلسيين التحموا ودخلوا في المجتمع التونسي وصاروا جزءا منه، يقينا أن بعضهم يجهل نسبه، كما أنه يقينا يوجد بعضهم من يعرف نسبه.